السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشكره سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وأحمده سرا وعلانية وأولا وآخرا على ما من وتفضل ويسر من هذه الدورة المباركة، وهي الدورة العلمية الثانية التأصيلية. ولا شك بأن طلب العلم من أفضل ما ينبغي أن يسعى إليه المؤمن، ذلك أن الله جل وعلا عظم شأن العلم وعظم شأن العلماء ورفعهم الله سبحانه وتعالى درجات في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وربنا جل وعلا أمر طائفة من المؤمنين أن تتفقه في الدين حتى لا تخلو الأمة من العلم ومن العلماء، لأن الأمة قائمة على العلم. وتعلمون بأن أول اتصال بين السماء والأرض في هذه الملة هي في قول الله جل وعلا: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد أبدع العلامة شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجميل مفتاح دار السعادة، حيث صدره ببيان فضل العلم والعلماء بما لا يستغني عنه طالب العلم. فينبغي على كل طالب علم أن يتفحص هذا الكتاب وأن يقرأ في هذه المقدمة الجميلة. ومن فضل الله جل وعلا وتوفيقه هو أن تيسرت مثل هذه السبل لطلب العلم، وإمارة الشارقة تحديدا حازت قصب السبق في هذا الميدان، حيث الدروس العلمية المنتشرة في مساجدها انتشار الأزهار في الحدائق الغناء، وهذه الدورات الموسمية التي ولله الحمد تمثل سندا كبيرا لطلبة العلم. وإن دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة تقوم بجهود مشكورة في هذا الميدان، فأعمالها جليلة وآثارها طيبة وعنايتها بطلبة العلم ظاهرة ولله الحمد. فهذا مما ينبغي أن نشكر الله جل وعلا عليه، وأن ندعو لولاة أمورنا بالتوفيق، وأن ندعو لهذه الدائرة برئيسها وبأعضائها وبكل من يسهم في مثل هذا الميدان، ندعو لهم بالسداد والتوفيق والنجاح. وهذا من الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أو لم يشكر الله من لا يشكر الناس. والمقصود بأن هذه نعمة ينبغي أن نحمد الله جل وعلا عليه. ولا يخفاكم بأن أيام الدورة قليلة، فهي 5 أيام، نسأل الله السداد والتوفيق. وموضوعي هو عن القواعد الكلية 5 الكبرى، وهذه لا شك من القواعد التي لا يستغني عنها طالب العلم، فعليها مدار الفقه. ولذلك لعلكم تعذرونني في قضية الاختصار أحيانا، لأنه لا يمكن في 5 أيام أن نأتي على هذه القواعد، فلربما كل قاعدة تحتاج إلى 5 أيام. لكن نسأل الله التوفيق والسداد. وأنا في هذا المقام لست في باب التفصيل في الفروع الفقهية، هذا بابها الشروحات الفقه. نحن الآن في القواعد الكلية، قواعد الفقه. ولذلك لا ينبغي أن ينقدح في ذهن أحدكم أننا سنشرح ونفصل في فروع الفقه، لا، وإنما سنشير إلى تطبيقات إلى هذه القواعد، وسنتناول في هذا اليوم هذه القاعدة، وقبلها مقدمة في تعريف القواعد الفقهية، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وأهمية القواعد الفقهية ومصادرها، وكذلك أنواع القواعد الفقهية، ثم ندلف ونلج في القاعدة الأولى ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. لا يخفاكم بأن علم الفقه من أجل العلوم ومن أفضله، ذلك أن الفقه تترتب عليه أحكام المسلم العملية من الصلاة وشرائطها، من الصيام والزكاة والحج، معاملات قضايا الحلال والحرام. ولذلك فروع الفقه مبثوثة في كتب فروع الفقهاء، في فروع كتب الفقهاء، ومسائلها لا يمكن حصرها. وقد حصر بعض أهل العلم من الحنفية وهو البابرتي المسائل المندرجة تحت قواعد الفقه، فأوصلها إلى 1,170,000 مسألة، بمعنى أن قواعد الفقه لا يمكن أن تضبطها أقلام الكتاب، ولا يمكن أن تدخل تحت الحساب لكثرتها من جهة، ولتنوعها وتجددها من جهة أخرى. ولذلك طالب العلم الذي لا يعتني بالقواعد الفقهية لا يمكن أبداً أن يضبط الفقه، ولا يمكن أبداً أن يكون طالب علم. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى أرادوا حصر هذه المسائل ولملمتها من خلال هذه القواعد العامة التي تضبط لك الفقه وتضبط لك هذه المسائل. فنشأ علم القواعد الفقهية بناء على هذا الكم الهائل من الفروع الفقهية. ولذلك الآن تجد الفقيه المتمكن الضابط لا يحتاج إلى حفظ فروع الفقه بقدر ما يحتاج إلى ضبط هذه الفروع من خلال القواعد التي تعلمها، فإن هذه القواعد تندرج تحتها فروع في جميع أبواب الفقه. وهناك تجدون فرق بين فقيه وفقيه، فبعض الفقهاء لديه رحابة في الصدر وسعة في تناول المسائل. لماذا؟ لأن عنده قواعد يرجع إليها. وأما من ليس لديه عناية بالقواعد فإنه ربما تخبط، أو ربما جلس يبحث في هذه المسألة الطارئة عليه الطارئة له، وربما ضاع الوقت في البحث عنه. القواعد الفقهية نشأت لهذا السبب، وهي ضبط الفقه. ولذلك لما نأتي إلى القواعد، القواعد لا تعني بالضرورة قواعد الفقه فقط، فكل فن من فنون العلم له قواعد. العقيدة لها قواعد ولا لا؟ من يذكر لي قاعدة في العقيدة؟ مثلا أسماء الله توقيفية، هذه قاعدة يعتصم بها طالب العلم. أسماء الله توقيفية يعني لا مجال للاجتهاد فيها بوجه من الوجوه. عندنا قواعد في النحو ولا لا؟ ما هي؟ من يذكر لي قاعدة في النحو؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذه إيش؟ قاعدة. عندنا قواعد في التفسير أيضا، قواعد في التفسير كثيرة جدا. مثلا قاعدة يذكرها العلماء، الأخبار أخبار بني إسرائيل تذكر للاعتضاد لا للاعتقاد، هذه قاعدة. لما تحفظها وتمر عليك هذه القاعدة من خلال قراءتك تعرف كيف تستعمل هذا الخبر الوارد عن بني إسرائيل. هناك قواعد في الآداب والسلوك كثيرة جدا. بالنسبة للفقه الحديث أيضا، مصطلح الحديث يمثل قاعدة، يمثل قواعد لعلم الحديث، كذلك علم الفقه له القواعد وهي القواعد الفقهية. بالنسبة للقاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل والأساس، يقال أساس الشيء يعني قاعدته، أو قاعدة الشيء يعني أساسه، قواعد البناء يعني أسس البناء، قواعد السحاب قواعد البناء يعني أسس البناء مثلا. والقاعدة يعرفونها بأنها قضية كلية أو أمر كلي أو حكم كلي أو أغلبي. وهناك مدرستان في تعريف القاعدة، منهم من يذهب إلى أن القاعدة قضية كلية، ومنهم من يذهب إلى أن القاعدة قضية أغلبية. وسأذكر ما هو السبب الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة، لماذا قالوا كلية ولماذا قالوا أغلبية. بالنسبة للفقه، القواعد الفقهية، إذن عندنا القاعدة الفقهية أو القواعد الفقهية جملة مركبة من كم كلمة؟ من كلمتين، قواعد وفقه. ولا يمكن أبدا أن تصل إلى التعريف الصحيح إلا بتعريف كل مفردة لوحدها، وهذه قاعدة مهمة جدا. أي جملة مركبة أو أي عنوان مركب حتى تصل إلى معناها الصحيح لا بد من تعريف كل مفردة لوحدها. الآن عرفنا القواعد، قلنا مفردها قاعدة، والقاعدة قضية كلية أو أغلبية. الفقهية هي مأخوذة من الفقه، والفقه في اللغة ما هو؟ جمهور الفقهاء يعرفون الفقه بأنه الفهم، وهذا التعريف من جهة اللغة، طبعا يعرفون من جهة اللغة يقولون الفهم، وهذا التعريف عليه ملحظ. لماذا؟ لأن الفهم يستوي فيه كل أحد، ولا يتميز به الفقيه عن غيره، ما يتميز به الفقيه عن غيره، يستوي فيه كل أحد. ولذلك شمس الدين أبو عبد الله بن القيم العلامة لما انتقد هذا التعريف ذهب إلى التعريف الصحيح فقال الفقه هو الفهم الدقيق، بمعنى أن هناك قدر زائد على الفهم، قدر زائد على الفهم يقال هو الفهم الدقيق. والفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. على هذا إذا عرفنا تعريف هاتين المفردتين نخلص إلى التعريف الراجح، وهو أن القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية هي قضية كلية تندرج تحتها جزئيات تعرف أحكامها منه. هذه القاعدة الفقهية، قضية كلية تندرج تحتها جزئيات. إيش معنى الجزئيات؟ التطبيقات، الفروع يعني. يعني عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قضية كلية تندرج تحتها جزئيات، يعني الأمثلة، التطبيقات، النماذج، الفروع يعرف أحكامها منها. نرجع إلى الآن إلى الخلاف في القاعدة الفقهية، فمنهم من يقول بأنها قضية كلية أو حكم كلي أو أمر كلي، ومنهم من يقول بأنها قضية أغلبية. أغلبية سبب الخلاف، قالوا لأن القاعدة كل قاعدة من قواعد الفقه لها مستثنيات، مستثنيات تخالف أصل القاعدة، فإذا قلنا بأنها قضية كلية لا يصدق ذلك عليها. لماذا؟ لوجود المستثنيات. فما دام عندك مستثنيات ما يمكن أن تذهب إلى أن قضية إيش؟ كلية. إذا قلت كلية إذا لا يحصل فيها استثناءات. يعني مثال سيأتي معنا، نقول بأن النية شرط لصحة كل عبادة. طيب عندنا استثناءات مثل إيش؟ مسلم تزوج امرأة كتابية، من هي الكتابية؟ اليهودية أو النصرانية. طيب إذا انتهت من الحيض ألا يجب عليها الغسل؟ يجب ولا لا؟ يجب عليها الغسل. طيب كيف نوجب عليها الغسل ونحن نقول من شروط صحة النية الإسلام؟ إذن هل هذا المثال خرج عن القاعدة أم لا؟ خرج، هذا المثال خرج عن هذه القاعدة. فهم يريدون بأن ذكر المستثنيات ينقض كلية القاعدة، هذا هو المقصود، وجود مستثنيات ينقض كلية القاعدة، فيقولون لابد أن نقول بأنها إيش؟ أغلبية. معاي ولا نايمين؟ ها؟ بسألكم بعد شوي انتبهوا. طيب، الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أن القاعدة قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منها. طيب، ما الجواب على القائلين بأن هناك مستثنيات تنقض كلية القاعدة؟ نقول أن القاعدة في الاصطلاح العام هي قضية كلية، ولذلك كل من عرف القواعد خاصة من يذهب إلى معاجم اللغة يجد بأنهم يعرفون القاعدة بأنها إيش؟ قضية كلية، وهي بهذا لا تختص بعلم دون علم، وإذا أريد تخصيصها بعلم فإن هذا يكون بإضافة قيد، يقال قواعد النحو، قواعد اللغة، قواعد الحديث، قواعد التفسير وهكذا. فإذا تبقى القاعدة على أصلها وهي أنها كلية. الأمر الثاني، وصف القاعدة بأنها كلية لأن المستثنيات التي يريدها الفقهاء نقول هي ليست داخلة تحت هذه القاعدة أصلا، وذلك لفقدها شرطا من شروط القاعدة. أنا ضربت لكم المثال قبل قليل في ماذا؟ في غسل المرأة الكتابية تحت الزوج المسلم، قلنا بأنه إيش؟ يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. طيب، يقولون لنا أنتم تقولون من شروط صحة النية الإسلام، هي غير مسلمة. فنحن الآن حينما نرجح كلية القاعدة نقول بأننا أصلا هذا المثال لا يندرج تحت هذه القاعدة، لأن غسلها ليس تدينا وتعبدا لله، وإنما هو لحق الزوج، لحق الزوج، فهي تغتسل حتى تباح للزوج، حتى يأتيها يجامعها الزوج مثلا، لأن الله تعالى قال فلا تقربهن حتى يطهرن. فالمقصود بأن هذه أخرجناها من هذه القاعدة وذكرناها في مسألة أخرى. الأمر الثاني، لو سلم وجود مستثنيات فإنها لا تقدح في كلية القاعدة، بل إنها تؤسس القاعدة، كما نص على ذلك بعض الفقهاء أن الشذوذ عن القاعدة يؤكد القاعدة، وذلك لأن الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، ولأن المتخلفات الجزئية هذه لا ينتظم منها كلي يعارض الكلي الثابت من هذه القاعدة. إذن الراجع أنها قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منها. عندنا الفرق بين القاعدة والضابط. جرت عادة بعض الفقهاء أنهم يعبرون عن القاعدة بالضابط وعن الضابط بالقاعدة، ولذلك عندنا مدرستان أيضا في هذا، فمن أهل العلم من لا يرى هناك فرق بين القاعدة وبين الضابط، فيرى أن القاعدة هي الضابط وأن الضابط هو القاعدة، وبعض الفقهاء لا، يفرق، يقولون هناك فرق بين القاعدة وبين الضابط. ما هو الفرق بين القاعدة والضابط؟ الفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة لا تختص بباب واحد من أبواب الفقه، وإنما تعم جميع أبواب الفقه، بخلاف الضابط، فإن الضابط يشترط فيه أن تكون المسائل التي تحته إنما هي في باب واحد، بينما القاعدة إنما هي من فروع شتى في جميع أبواب الفقه. ولذلك عندنا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد إيش؟ طهر. هذا حديث صحيح، وهو قاعدة من القواعد الشرعية. طيب، هل هذا قاعدة ولا ضابط؟ ضابط. لماذا؟ لأنه في باب واحد، وهو باب إيش؟ باب الآنية، يذكرونه في باب الآنية. طيب، كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، قاعدة ولا ضابط؟ ها؟ ضابط. لماذا؟ لأن في باب واحد. ما هو الباب؟ الكفارات، في باب الأيمان وفي باب الكفارات. إذن هذا هو الفرق بين القاعدة وبين الضابط. بالنسبة للفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، هناك وجه شبه بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية، من يعرفه؟ في شبه بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية، واضح الشبه هذا، ها؟ من؟ تفضل. ها؟ لا، يعني كليتها أحسن، نقول لأن كلها قضايا كلية. وجه الشبه أن القاعدة الأصولية كلية والقاعدة الفقهية كلية، هذا وجه الشبه بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. ولذلك نجد بأن القاعدة الأصولية تندرج تحتها جزئيات، القاعدة الفقهية كذلك. أما أوجه الاختلاف فهي متعددة، منها أن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها عن الألفاظ، ألفاظ اللغة العربية، ولذلك أصول الفقه يعتمد في الغالب على قواعد اللغة، بخلاف القاعدة الفقهية فغالبها مأخوذ من الأحكام الشرعية. الفرق الثاني، واضح هذا؟ يعني مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم والمجمل والمبين. الوجه الثاني من أوجه الاختلاف أن القواعد الأصولية يندرج تحتها أدلة إجمالية، إجمالية تؤهل للاستنباط الفقهي، أما القواعد الفقهية فيندرج تحتها مسائل إيش؟ فروعية، وليست أدلة إجمالية وإنما مسائل فروعية. الفرق الثالث أن القواعد الفقهية، أن القواعد الأصولية سابقة في وجودها للفروع الفقهية، فهي تسبق الفروع الفقهية، ولذلك القاعدة الأصولية أولا ثم تندرج بعد ذلك تحتها الفروع. بينما القاعدة الفقهية، ما الذي كون القاعدة الفقهية؟ هي الفروع. يعني لما يأتي الفقيه إلى مجموعة فروع يشكل منها قاعدة، فهي متأخرة عن الفروع الفقهية، بينما القاعدة الأصولية متقدمة على إيش؟ الفروع. المسألة الأخرى أن القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد، يرجع لها المجتهد، القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد، ولذلك تجد من شروط الاجتهاد أو من شروط المجتهد أن يكون عالما بأصول الفقه، عالما بهذه القواعد، لكن ما يذكرون بأنه عالم بالقواعد الفقهية وإنما بالقواعد الأصولية، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف العام والخاص، يعرف المطلق والمقيد، يعرف المجمل والمبين وهكذا. بينما القواعد الفقهية لا، يشترك فيها العالم والمفتي والمتعلم، بل قد يحتاج إليها العوام أيضا، يتفقهها العوام أيضا. كذلك القواعد الأصولية تتسم بالشمول والثبات، قواعد الأصولية تتسم بالثبوت بالشمول والثبات، أما القواعد الفقهية فلا، ولذلك يكثر في القواعد الفقهية الاستثناءات، يكثر في القواعد الفقهية الاستثناءات. كذلك من الفروق أن القواعد الأصولية تتعلق بدلالات الألفاظ غالبا، تتعلق بدلالات الألفاظ مثل دلالة الأمر، دلالة النهي وهكذا، بينما القواعد الفقهية لا دخل لها بدلالات الألفاظ وإنما هي بالمسائل الفقهية. طيب، بعد هذه المقدمة، يعني ما هي أهمية تعلم قواعد الفقه؟ تعلم قواعد الفقه من أهم حقيقة ما ينبغي أن يسعى له الفقيه، ذلك لأنها أولا تسهل على طالب العلم حفظ وضبط المسائل الفقهية. قد ذكرت لكم في المقدمة بأن قواعد الفقه تلملم أطراف الفقه تحت قاعدة واحد وتحت عنوان واحد وتحت ضابط واحد. ولذلك الآن مثلا قاعدة اليقين لا يزول في الشك، تجد الفقيه يستعملها في الطهارة، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج، حتى في الطلاق، فتجد الفقيه مرتاح جدا، ما يحتاج يروح يفتش في في كتب الفقه يقول أشوف والله هذه موجودة ولا لا، ضبطت له المسائل، حصرت وجمعت ولملمت شتات هذه المسائل لديه. الأمر الثاني أن دراسة القواعد الفقهية فيها تكوين الملكة الفقهية لدى طالب العلم، لأن فيها جمع للمتشابهات وتفريق بين المختلفات، جمع بين المتشابهات وتفريق بين المختلفات. كذلك من يدرس قواعد الفقه يدرك مقاصد الشريعة ومراميها وغاياتها، ولذلك تجد أغلب القواعد الفقهية تندرج تحتها مسائل عديدة تعطي تصور جميل عن مقاصد الشريعة، مثل المشقة تجلب التيسير، رفع الحرج في الشريعة، هذه قواعد غاية في العظمة، من أتقنها عرف عظم هذه الشريعة، عرف عظم هذه الشريعة وعلو كعبها، وأنها جاءت في صلاح الناس في دنياهم وأيضا نجاتهم يوم القيامة، وأنها جاءت بالتيسير ورفع الحرج في صورة تمثل الاعتدال والتوسط. كذلك القواعد الفقهية تكمن أهمية دراستها في أن القاعدة حينما يدرسها طالب العلم يجعلها أصلا يقيس عليها المسائل المتشابهة، لأن فيها العلة. ولذلك الآن عندنا نوازل كثيرة معاصرة لا يستطيع التصدي لها إلا من امتلك هذا النوع وهذا الفن من العلم، نوازل كثيرة عندنا، الاستنساخ، وعندنا بنوك الحليب، وعندنا عندنا مسائل كثيرة متطورة في الأجنة ونقل الأعضاء واستعمال كذا وكذا، ما يمكن أبدا، قد يضيق مذهب الإنسان إذا لم يحسن القواعد الفقهية، فلربما وقف حيرانا له أمامه. ولذلك تجد الآن المجامع الفقهية التي تدرس هذه المسائل ما يدخل فيها إلا من كان عنده هذا الفن، فن القواعد الفقهية. هذه القواعد الفقهية ليست بدعا من القول، بدليل أن مصادرها واضحة وظاهرة. فمصادر القواعد الفقهية ما هي؟ القرآن أولا، القرآن العظيم أول مصدر من مصادر القواعد الفقهية، بل هو المرجع للقواعد الفقهية. ولذلك القرآن كونه مصدرا من مصادر القواعد الفقهية من جانبين، الجانب الأول أنه المرجع الأساس في قضية الحلال والحرام وفي قضايا التشريع عموما، والجانب الثاني أن القرآن اشتمل على جملة عظيمة من القواعد التي يستدل بها الفقهاء على المسائل الفقهية. مثال، يقول جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. هذه قاعدة عند أهل العلم، هذه قاعدة عند أهل العلم، ولذلك يطبقونها على جملة كبيرة من المسائل. القاعدة الثانية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه أيضا قاعدة من القواعد العظيمة في كتاب الله جل وعلا، وأيضا تندرج تحتها قضايا كثيرة. ولذلك تجد بعض الفقهاء وبعض المفتين لما يسأل عن مسألة يستدل بهذه الآية على أنها قاعدة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قواعد كثيرة جدا في القرآن. السنة هي المصدر الثاني من مصادر القواعد الفقهية، لأنها هي الوحي الثاني، يقول جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة أيضا مرجع، لأن السنة مثل القرآن فهي وحي من الله جل وعلا، وهي تساوي القرآن في الأحكام، بمعنى هي في رتبة القرآن من جهة الحجية، يعني الاحتجاج بها في الأحكام. ولذلك أيضا هي مشتملة على جملة من القواعد، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. من يذكر لي أمثلة على قواعد في السنة؟ ها، أحسنت، إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة. لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة. ما أسكر كثيره فقليله حرام، الحلال بين أصل، هذا أصل. أيما إهاب الدبغة فقد طهر، هذه كلها. ولذلك الآن لو جئت تقرأ تجد أغلب الأحاديث مشتملة على هي قواعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. الثالث الآثار عن الصحابة رضي الله عنه، هذه مرجع في القواعد، ولذلك أثر عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم قواعد كثيرة جدا، وأكثر من ورد عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك عمر رضي صدر عنه جملة من الألفاظ أصبحت قواعد. ورسالته لأبي موسى الأشعري من تأملها يجدها مشبعة بهذه القواعد، مليئة بهذه الضوابط. فاقرأوا هذه الرسالة، الرسالة ما تستغرق منكم 5 دقائق فقط قراءتها، واقرأوا شرحها وتعليق العلامة ابن القيم عليها في إعلام الموقعين، إن رمتم التمكن من العلم والتمكن من القواعد. كذلك الإجماع، فالإجماع أيضا مصدر من مصادر القواعد الفقهية، ولذلك مما من القواعد المجمع عليها الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذه قاعدة مجمع عليها مصدرها الإجماع، الاجتهاد لا ينقض بمثله ليست آية ولا حديث وإنما محل إجماع عند أهل العلم. كذلك المسائل المجتمعة التي تحت التي تجمعها المسائل التي فيها القياس أو العلة، هذه أيضا من مصادر القواعد الفقهية، وهو القياس الصحيح. ولذلك قال العلماء بأن الإقرار حجة قاصرة، إقرار حجة قاصرة، وقالوا أيضا يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. القواعد الفقهية إذا جئنا إلى خصائصها ومميزاتها نجد أولا من حيث الأصول والاستمداد، نجد بأن القواعد الفقهية فيها التزام بالقرآن والسنة، هذا من خصائصها من حيث الشمول ومن حيث الاستمداد. الثاني اتباع آثار الصحابة. الثالث التوسط والاعتدال في تناول المسائل. الرابع التعرف على مقاصد الشريعة. والخامس وضبط الفقه. أما من حيث شكل القاعدة ومضمونها، فأولا عندنا في أن من خصائصها الاضطراد والشمول، فهي لا تتوقف على نموذج واحد أو مثال واحد، وإنما هي مضطردة وشاملة لكل ما هو في معنى هذه القاعدة. كذلك الوضوح والبيان مع الاختصار، وأيضا توافقها مع مقاصد وأصول الشريعة. بالنسبة لأنواع القواعد كثيرة، لكن ممكن أن نجملها بنوعين. النوع الأول قواعد كلية كبرى متفق عليها بين أئمة الإسلام، والنوع الثاني قواعد مذهبية راجعة لكل مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، فقد تتفق هذه القاعدة يتفق مع بعض المذاهب، وقد ينفرد فيها مذهب عن الآخر. أما القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها فهي 5. أولا قاعدة الأمور بمقاصد، ثانيا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثالثا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، رابعا قاعدة المشقة تجلب التيسير، وخامسا قاعدة العادة محكمة. زاد بعض العلماء قاعدة لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. ما رأيكم بهذه القاعدة؟ إنها تندرج تحت قاعدة إنما الأعمال بالنيات، فلا حاجة لإفرادها عن قاعدة إنما الأعمال بالنيات. وبعض الفقهاء زاد إعمال الكلام أولى من إهماله، قالوا بأن هذه قاعدة أيضا 6، والصواب بأنه غير متفق عليه. نحن نتكلم بالقواعد المتفق عليه. بالنسبة للقواعد المختلف فيها قواعد كثيرة جدا، وهذه راجعة لكل مذهب من المذاهب، وهذا يقودنا إلى ذكر بعض أسماء الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية وهي الكتب المذهبية. فالمالكية مثلا، ولا الحنفية، الحنفية أولا حسب الترتيب التاريخي للمذاهب الفقهية أكثر من صنف في القواعد الفقهية هم الحنفية، ولذلك فاقوا جميع المذاهب في التصنيف القواعد الفقهية، وكتبهم مليئة بالقواعد والضوابط، الشروحات هذه الكبيرة وظاهر الرواية هذه كلها مليئة بالقواعد والضوابط. ولذلك اجتهد كثير من طلبة العلم في رسائل أكاديمية استخلصوا هذه القواعد وهذه الضوابط الفقهية من هذه الشروحات الكبيرة. ومن أهم القواعد الفقهية عند الحنفية الأشباه والنظائر لابن نجيم، الأشباه والنظائر لابن نجيم، وهذا من الكتب، من كتب القواعد الفقهية، اسم الأشباه والنظائر لابن نجيم، شرحه الحموي في غمز عيون البصائر في 4 مجلدات، وأيضا الفوائد الزينية أيضا، وجملة من الكتب الفقهية عند الحنفية. المالكية من أشهر كتبهم كتاب الفروق للقرافي الصنهاجي، هذا من أهم كتبهم في القواعد الفقهية، الفروق للصنهاجي القرافي الصنهاجي. الشافعية لهم كتب أيضا كثيرة في القواعد الفقهية، ومن أهمها الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ويسمى بابن المرحل أيضا، وقواعد والمذهب في قواعد المذهب للعلائي، وغيرها من الكتب، كذلك المنثور في القواعد للزركشي، والأشباه والنظائر لابن السبكي، هذه أيضا من القواعد الفقهية المهمة. الحنابلة أيضا لهم كتب في القواعد الفقهية، أهمها كتاب القواعد لابن رجب رحمه الله تعالى، ومن أعظم الكتب كتب القواعد الفقهية في المذهب، في المذهب، وذلك لإحاطته رحمه الله تعالى. هذه مقدمة أطلت فيها وأعتذر، لأن بأمس الحاجة لها، وطالب العلم لا بد أن يعرف مثل هذه المقدمات. نلج الآن إلى القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي القاعدة الأولى الكبرى من القواعد 5 المتفق عليها بين أهل العلم، قاعدة الأمور بمقاصدها. إذن الأمور بمقاصدها جملة مشتملة من كلمتين، وذكرت لكم دائما، وهذه قاعدة أيضا تحفظونها، وهي أنه لا يمكن أبدا معرفة معنى القاعدة إلا بتعريف كل مفردة على حدة. قال الأمور بمقاصدها، الأمور جمع مفرده أمر، مفرده أمر، والأمر هنا ليس هو الذي يذكره علماء الأصول، أصول الفقه، وهو طلب الفعل على سبيل إيش؟ الإلزام، لا، وإنما المقصود بالأمر هنا الشأن، المقصود به الشأن، ويشمل القول أو الفعل، هذا هو المقصود بالأمر، الشأن والحالة، كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأنه وحاله، هذا هو المقصود بالأمر. ولذلك هنا لطيفة يذكر بعض العلماء بأن الأمر إذا كان على تعريف الأصوليين، وهو الأصولي وهو طلب الفعل على جهة الإلزام، يجمع على الأوامر، وإذا كان المقصود به الشأن يجمع على أمور. ولذلك تجدون في بعض كتب أصول الفقه يقول باب الأوامر والنواهي، لكن في القواعد الفقهية يقولون إيش؟ الأمور، ما يقولون الأوامر، وهذا يعني ذكره بعض العلماء. الأمور بمقاصد، إذن الأمر هو الشأن والحال سواء كان قولا أو فعلا، بمقاصدها يعني بنياتها، الأمور بنياتها. ومعنى القاعدة أن كل أمر، أن كل قول أو فعل إنما مرجعه إلى النية، قبولا أو ردا، حقا كونه حق أو باطل. أدلة القاعدة كثيرة جدا، القاعدة هذه أدلتها في القرآن والسنة كثيرة جدا. في القرآن جاءت نصوص كثيرة فيها بيان شأن النية، وهذه النصوص تأتي على ألفاظ متعددة، إما تأتي بلفظ الإخلاص أو الابتغاء أو الإرادة أو غيره. يقول جل وعلا إن الدين عند الله، يقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، والإخلاص محله إيه؟ القلب، يعني المقصود فيه النية. أيضا الابتغاء، يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني يكون قصده ونيته الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ها؟ من كان يريد حرث الدنيا، أي الإرادة، من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا. إذن هذه كلها نصوص في القرآن تشير إلى النية. أما في السنة فأعظمها الحديث، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وجاء في لفظ إنما الأعمال بالنية. ولذلك هذا الحديث هو قاعدة، هو القاعدة، هو القاعدة. ولذلك ابن السبكي رحمة الله عليه اعترض على مسمى القاعدة أو اسم القاعدة، الأمر، الأمور بمقاصد، وقال الأرشق والأليق والأحسن أن يؤخذ من كلامي من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فيقال الأعمال بالنيات، يقول أفضل من التعبير الأمور بمقاصد، وهو فعلا محق في هذا، فالتعبير بالأعمال بالنيات أفضل من الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات أفضل من التعبير الأمور بمقاصدها، هذا الذي ذهب إليه ابن السبكي رحمه الله تعالى. والأحاديث في السنة كثيرة جدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، يقول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا تركتم ولا قطعتم واد إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وحديث وإنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت إليه، وهكذا أحاديث كثيرة جدا لا أحب الاستطراد حفاظا على الوقت، وهي موجودة. لكن أهم حديث هو إنما الأعمال بالنية، وهذا الحديث عظمه أهل العلم وبيّنوا بأنه من أعظم الأحاديث والتي عليها مدار الإسلام. فروي عن الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي كذلك وجمع من أهل العلم أنهم تكلموا على في شرح هذا الحديث، وذكروا بأن هذا الحديث ثلث الإسلام، بعض قال ربع الإسلام. الشافعي يقول يدخل تحت هذا الحديث 70 بابا من أبواب الفقه، أبواب العلم، وذلك قولهم ثلث الدين، لأن الدين إما نيات، عبادات ومعاملات وقصود ونية، فيجعلون هذا هو ثلث الدين، ولهم كلام طويل في مثل هذا الأمر. هذه القاعدة معناها أن كل عمل يعمله الإنسان مرجعه إلى النية المهيجة والدافعة والباعثة لهذا العمل، فإذا كانت النية سليمة فالعمل سليم، وإذا كانت النية فاسدة فالعمل فاسد ومردود على صاحبه. ولذلك حينما نأتي إلى النية نجد بأن النية شرعت لأمرين اثنين، النية شرعت لأمرين اثنين، الأول تمييز العبادات عن العادات، لأن هناك من العبادات ما لها صورة العادات، أو العكس، من العادات ما لها صورة العبادة، فيحتاج حتى نفرق بينها إلى النية، لأن النية هي التي تفرق بين العادة والعبادة. مثال الاغتسال، منه ما يكون عادة ومنه ما يكون عبادة. غسل العبادة مثل إيش؟ غسل الجمعة، الجنابة، الحيض، غسل الإحرام مثلا على قول، غسل دخول مكة، هذه عبادة. وغسل العادة التبرد والتنظف، فحتى نميز بين العادة والعبادة لا بد من النية، فينوي الإنسان بقلبه أنه يريد العبادة. كذلك الصيام، الامتناع عن الطعام والشراب، هل له صورة عادية من العادات؟ نعم له صورة. مثل إيش؟ الرجيم، يمتنع عن الطعام والشراب بغرض ما يسمى بالرجيم أو تخفيف الوزن أو هضم الطعام، مثلا ما يأكل حتى يتهضم الطعام، فله صورة عادة. فما الذي يفرق بين الصيام وبين الإمساك عن الطعام والشراب وبين العادة؟ هي النية. كذلك الاعتكاف في المساجد واللبث فيه، قد يكون عبادة إذا كان اعتكاف ولبث، وقد يكون عادة إذا كان ماذا؟ لأجل التبرد والاستظلال مثلا. وهكذا تبدأ النية في التمييز بين العادات وبين العبادات. السبب الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو رتب العبادات بعضها عن بعض، يميز بين الفرض والنفل، وبين المؤداة والمقضية، ويميز بين صور العبادات الأخرى. يعني رجل الآن يصلي ركعتين، صلي ركعتين، امرأة استيقظت أو رجل استيقظ الفجر بعد الأذان صلى ركعتين بعد أذان الفجر، ركعة الفجر كم ركعة؟ ركعتين، وهو أراد السنة، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. طيب عندنا العصر والظهر 4 ركعات، ما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. إذن النية شرعت لسببين، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. يذكر بعض العلماء بأن هناك من العبادات من لا تحتاج إلى نية، وذكروا من ذلك مثلا العبادات التي ليس لها صورة من صور العادة، مثل يقول قراءة القرآن وذكر الله، يقول هذا ما يحتاج استحضار نية. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن يكون عادة. يقول ما يمكن الإنسان أن يقرأ القرآن من باب فقط كما يقرأ كتاب أو قصة أو رواية، فيقول هذا ما يحتاج إلى أن يأتي بالنية حتى يميز. كذلك ذكر الله جل وعلا، كذلك ذكر الله جل وعلا، ويذكرون شيء من هذا القبيل، يذكرون شيء من هذا القبيل. طيب عندنا الآن بعض التطبيقات على هذه القاعدة. طبعا هذه القاعدة تندرج تحتها كثير من القواعد الفرعية عنها، تسمى كلية لكن ليست كبرى، وإنما تندرج تحت هذه القاعدة. النية محلها أين؟ ها؟ القلب، والتلفظ بها بدعة كما نص على ذلك أهل العلم، ولذلك باتفاق الفقهاء على أن النية محلها القلب، وأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. وقد أخطأ بعض متأخر الشافعية على الإمام الشافعي، حيث خرج له قولا على أن النية باللسان ينطق بها، وهذا غلط. قد ذكر هذا أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقال غلطوا على الشافعي في هذا، الشافعي لم يقل بهذا، وإنما قصد التكبير. وأما النية فباتفاق العلماء على أن محلها القلب، على أن محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة من البدع. ما معنى النية؟ النية هي القصد والعزم والأمن. إذا قصدت وأممت وعزمت على فعل الشيء فأنت ناويه، هذه هي النية، هذه هي النية، القصد والعزم والأمن. فكل من قصد شيئا أو عزم عليه فهو ناوي. أنت الآن لما يؤذن للعشاء وتذهب لتتوضأ، وضوءك هذا إنما هو نية، ذهابك بمثل هذه الطريقة نية، ذهابك إلى المسجد نية، إلى المسجد نية. ولذلك النية محلها القلب، وهي عزم القلب على فعل الشيء تقربا إلى الله جل وعلا، هذا هو النية. ولذلك يقولون نواك الله بخير، يعني قصدك بخير، قصدك بخير. ولذلك لو فقه الموسوسون معنى النية لما حصل لهم ما حصل، ولما ضاعوا، ولما أصبحوا ألعوبة بأيدي الشيطان يلعب بهم كيفما يشاء. بعض الموسوسين مساكين في مسألة النية، ولذلك تجدهم يعالجون مسألة النية معالجة شديدة عند بداية العمل، فيضيعون ويضلون ويلعب بهم الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة. سبب ذلك عدم فقهم للنية. ومن تيسير الله على عباده أن يسر لهم أمر النية. النية محلها القلب، ما يحتاج الواحد يبذل أي جهد في هذا، ما كلفك الله جهد لا باللسان ولا بباقي الجوارح والأركان أبدا، فقط النية محلها القلب. إذا قصدت شيئا، نويت شيئا، قصدته وعزمت عليه وأممته فأنت ناوي، هذه النية باختصار، هذه النية باختصار. ولذلك لما نأتي إلى تطبيقات النية نجدها في غالب بل في جميع أبواب العبادات، منها مثلا النية في الطهارة والوضوء، في الوضوء والغسل والتيمم، هذه يجب النية، يجب النية فيها أن تنوي بقلبك هذا الوضوء وهذه العبادة. كذلك الصلاة، تنوي الصلاة بقلبك، صلاة فرض أو نفل، مقضية أو منذورة أو مؤداة، تنويها بقلبك، لأن النية مثل ما ذكرت لكم تميز، تميز تميز هذا العمل وهذه العبادة. كذلك الحج عن الغير، الآن شخص ذهب يحج مع المسلمين ولكن حجه ليس عن نفسه وإنما عن الغير، ما الذي جعل حجه عن الغير؟ ما الذي يعني جعله مع أن الحج واحد؟ إنما هي النية، إنما هي النية. كذلك النية عن الغير، النية في الحج عن الغير قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. النية عن في الحج عن الغير قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. قد يكون الإنسان مأجورا وقد يكون مأزورا. والضابط في هذا، احفظوا هذا الضابط، أنه يجوز أن تأخذ لتحج ولا يجوز لك أن تحج لتأخذ. هذا هو ضابط مهم في قضية النيابة في الحج، يجوز أن تأخذ لتحج ولا يجوز لك أن تحج لتأخذ. ولذلك ذكر الفقهاء أن من حج عن الغير بقصد الإحسان إليهم وبقصد إعانتهم، خاصة إذا كان معضوبا، أو الإحسان إليهم إذا كان ميتا وهو يريد الأجر والثواب، وأخذ على ذلك شيئا بما يذهب به ويعود، فحجه صحيح ويؤجر على ذلك، يؤجر على هذا. وأما إذا حج ليأخذ، قصده التجارة بحيث اتخذ الحج حرفة، مثل ما يحصل الآن، يأتينا في الواتساب يعني رسائل والله تدمي القلب، يجيك واحد مرسل لك صورة ورافع يديه يدعو ومزينها عاملها فوتوشوب ويقول لك والله أنا حج أحج وأنا حجي يعني ممتاز لأني طالب علم، وهذا غريب جدا يعني، هذا حقيقة من أعجب الأمور. ولذلك للأسف هذا يتكسب، جعل الحج حرفة وتجارة، ولذلك هو مأزور غير مأجور. وقد نص على هذا جمع من أهل التحقيق، شيخ الإسلام قالوا بأن هذا على وزر والعياذ بالله، على وزر. كذلك من فروع هذه القاعدة ما يتعلق بمسائل الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فتجب فيها النية، تجب في الزكاة النية. لكن أحيانا قد يؤدي الإنسان الزكاة ولا يؤجر عليه، يؤدي الإنسان الزكاة ولا يؤجر عليه، وصورتها إذا أخذها السلطان منه قهرا بحيث أنه منع الزكاة، هو لا يريد الزكاة فكلف السلطان من يأخذها منه قهرا، هنا سقط عنه الواجب، لكنه لا يؤجر على ذلك، لا يؤجر على ذلك، بمعنى أنه في الظاهر قد سقطت عنه، يعني السلطان ما يحبسه ولا يقيم عليه الحد ولا ولا ولا، لكن في الباطن هو مأزور غير مأجور. وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام، قالوا لأن نيته ليست لله وإنما دفعها خوفا من السلطان. كذلك الحج له مسائل عديدة، منها ما يتعلق بالمحظورات، محظورات الإحرام. فالمحظورات إذا فعلها الإنسان بقصد الترفه فإنه مأزور غير مأجور، وأما إذا فعلها بقصد دفع الأذى أو الحاجة إلى ذلك فإنه لا شيء عليه فيها. يقول جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فعندنا شخصان محرمان،
شخص حلق رأسه وهو محرم والآخر حلق رأسه وهو محرم، هذا مأجور وهذا مأزور. لماذا فرقنا؟ قلنا لأن هذا مترفه يقول يعني أنا لفترة ما حلقت ترفه، وذاك متأذي من القمل فهذا باق على عبادته وعلى الأجر وذاك مأزور. كذلك يحصل في مثل لبس الثياب، أحيانا قد يحتاج المحرم إلى أن يلبس ثوبا وذلك للحاجة إليه، مثل ما أفتى بعض الصحابة لبعض المحرمين أن يلبسوا التبان مثلا، وهذا إذا لبسه ترفها وطلبا للراحة فلا يؤجر، وأما إذا لبسه للحاجة فإنه باق على عبادته. كذلك زيارة القبور، زيارة القبور سنة ولكن تختلف باختلاف القصد، فمن زار القبور اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مسلما على أهل القبور داعيا لهم فإنه مأجور، أما من زارها بقصد سؤال المقبورين أو جعلهم وسائط بينه وبين الله أو التوسل بهم مثلا فإن هذا مأزور غير مأجور. ولذلك تجدون بعض الناس يدخل المقابر فهذا مأجور وهذا مأزور، هذا على الزيارة الشرعية وهذا على الزيارة الشركية البدعية. كذلك ما يتعلق بالطلاق والحلف فإن هذا مرجعه إلى النية في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك من طلق غلطا أراد أن يقول أنت طائع فقال أنت طالق مثلا فإنه لا يقع، لأن العبرة بالنيات، العبرة بالنية. كذلك من حلف مخطئا مثلا فإنه أيضا المرجع في ذلك إلى النية. مسائل القتل، عندنا أنواع القتل كم؟ ها؟ أنواع القتل كم؟ ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ، وشبه عمد وخطأ. ما الذي يفرق بين هذه الثلاثة؟ النية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه في قوله وهي قاعدة عامة: ولكن ما تعمدت قلوبكم. والذي يفسر هذه النية هي الآلة التي يستعملها القاتل، فإذا قتل بقصد إراقة الدم وقتل الإنسان فإن هذا هو القتل بآلة تقتل غالبا فإن هذا قتل عمد، وأما إذا قتل إنسانا بآلة تقتل ولكن لم يقصد ذلك، عفوا بآلة لا تقتل غالبا فمات منها فإن هذا شبه العمد كما جاء في الحديث، وشبه العمد العصا. وأما الخطأ فهو أن يرمي شيئا ثم يقع على معصوم، أن يرمي مثلا صيدا فيقع على معصوم فيقتله مثلا، أو ما يحصل الآن مثل حوادث السيارات في الغالب أنها من قبيل قتل الخطأ. الذي يحدد هذا هو النية. كذلك تصرفات السكران وعقوده مثلا، إذا عقد السكران أو تصرف تصرفا معينا في قول أو عقد أو شيء فما حكم تصرفاته؟ تعرفون مسألة خلافية طويلة بين العلماء ولا يسع الوقت لذكرها، ولكن أذكر القول الصحيح بأن تصرفات السكران فيما يتعلق بالعقود والألفاظ فهي غير نافلة، هي غير نافلة وغير معتبرة، وغير معتبرة. لماذا؟ لأن السكران لا عقل له، فهو قد غاب عقله، يعني آلة وأداة التفكير عنده منعدمة، فلا تجري التصرفات على الصحة وإنما توقف، سواء طلق أو ظاهر أو عتق مثلا أو تصرف أي تصرف أو عقد بيع فإنها لا تنفذ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ماعز الأسلمي لما قال له، قال ماعز لما جاء قال له: أبيك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. لما اعترف ثم قال: استنكهوه، طلب استنكاهه، يعني شموا رائحته لعله يكون سكران. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لو أنه كان سكرانا لأبطل لرفع عنه أحد الرجل. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه مسألة مهمة جدا، وهي أن المسلم المتبع الذي أصوله، طبعا هذا التفسير من عندي أنا، أصوله في التلقي والاستدلال والفهم هي الكتاب والسنة وآثار السلف، قالوا لو وقع في بدعة مثلا، وقع في بدعة وهو يقصد الحق يريد الحق لكنه اجتهد فوقع في بدعته، فهذا قد يعفى عنه فيبقى عمله ضائعا لا فائدة منه، ولكنه لا يأثم على ذلك، لا يأثم على ذلك. وهذا حصل من بعض العلماء أنهم أرادوا الحق واجتهدوا فوقعوا في بدعة وخطأ، فقال بأن لما كان قصدهم ونيتهم الحق فإنهم لا يؤزرون على ذلك ولا يجرمون بذلك، وأما العمل فهو بدعة، يعني مثل ما يحصل ما حصل قديما، بدعة ضائعة لا قيمة له. ولذلك عبر وقال وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولا يثاب، قال هذا من الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولا يثاب. كم بقي؟ نعم، هذه أيضا قاعدة مهمة جدا، كذلك فيما يتعلق بالمجتهد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر، لأن النية هي طلب الحق والوصول إلى الحق، فهذا أصاب وهذا أخطأ، ولذلك يؤجر على نيته، يؤجران على النية. هناك قواعد مندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. أول القواعد هذه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. يقول جل وعلا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. انظر إلى ختم الآية فأولئك هم المضعفون، فلما قال وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله، هذه إرادة قلبية، هذه النية، فالله جل وعلا رتب على ذلك الثواب العظيم، قال فأولئك هم المضعفون. ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه في كتاب التفسير ذكر هذه الآية وبوب عليها بابا، قال باب قال تعالى فلا يربو عند الله، قال من أعطى عطية يبتغي أفضل منه فلا أجر له فيها، من أعطى عطية يبتغي أفضل منها أو منه فلا أجر له منها، يعني لا أجر له، إذا أعطى الإنسان عطية معينة يريد الثواب عليها فقد ذهب الأجر والثواب، فقد ذهب الأجر والثواب. أيضا حديث من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، الشاهد أي يبتغي به وجه الله، والابتغاء عمل قلبي ولذلك أجر عليه. كذلك حديث إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدق، يعني يحتسب الأجر من الله فهي له صدق. ولا يخفاكم بأن الإنفاق الواجب الذي يحصل به الأجر هو ماذا؟ إذا اشتمل على النية، إذا اشتمل على النية. فعندنا أيضا حديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك. وحديث أيضا من تعلم علما، انتبهوا يا طلاب العلم، انتبهوا لهذا الحديث، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة، يتعلم العلم لأجل أن يمارس سفها أو يطلب شيء من حظوظ الدنيا ومراتب الدنيا أو الأموال قاصدا بهذا العلم، مبتغيا بهذا العلم هذا القصد وهذا الغرض، فلا يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص. أرجع إلى حديث ما يتعلق بالإنفاق على الواجبات، وأنا أجزم بأن هذا يعني ينقدح في أذهاننا جميعا. بالنسبة للمأمورات قسما، لا بد أن تعرفوا هذا فيما يتعلق بإسقاط الواجب وبإسقاط الواجب ونيل الأجر والثواب. إن بعض الناس الآن يؤجر، بعض الناس يسقط الواجب لكن لا يؤجر عليه، وبعض الناس يسقط الواجب ويؤجر عليه. المأمورات قسمة، النوع الأول ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، هذا النوع الأول ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته، مثل أداء الديون، رجل عليه ديون ويؤديها، أو رجل غصب أموال فأراد أن يردها، أو رجل عنده ودائع ودفعها إلى أصحابه، أو الرجل ينفق على زوجته مثلا وأولاده وأقاربه أو الدواب التي عنده، فهذه صورة الفعل تحصل المقصود وإن لم يحصل التقرب، يعني يسقط الواجب ولا يأثم عليه فيقع ولو من غير قصد. رجل الآن أدى الديون من غير قصد خلاص سقط الواجب عنه، لكن لو أراد الثواب فإنه لا بد من قصد الامتثال، فحينما يريد أن يؤدي يقصد بذلك امتثال أمر الله جل وعلا ويسأل الله تعالى أن يرزقه وأن يثيبه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. بعض الناس الآن ما يستحضر هذه النية لما ينفق على زوجته وأولاده أو على خدمه أو دوابه مثلا، لا بد أن تستحضره. النوع الثاني لا يقع واجبا إلا مع النية والقصد، مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام وغيره، وهذا لا يؤجر عليه إلا مع إيش؟ مع الإخلاص، لا بد أن يكون الإخلاص حاضرا، فإذا وقع على الوجه المشروع أجر، وأما إذا وقع على غير الوجه المشروع مثلا دخله رياء حتى ولا يبطل العمل فإنه لا يؤجر وإنما يسقط الواجب. نذكر يعني نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. إذا ذكرنا القاعدة الأولى المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وأنه لا ثواب إلا بنية، فلا يؤجر الإنسان على العمل ما لم يكن هناك نية، وهذا الثواب يختلف باختلاف النية وباختلاف العمل، فكلما كان العمل شاقا كلما كانت النية، كلما كان الثواب أعظم، كلما كان الثواب أعظم إذا قصده الإنسان وهو يريد بذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالقاعدة الثانية، وهي قاعدة أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه من أهم القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، وهي أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولذلك المرجع في العقود إنما هو المقصد والنية. ولذلك لو أن شخصا رأى محتاجا فقام فدفع إليه مالا قال خذ وفك أزمتك مثلا، فك أزمتك مثلا، فك أزمته وأغناه الله، ثم جاء وقال ما رجعت لي المال، فقال أنا ظننتك متبرعا أو متصدقا، فيقول له لا أنا إنما أنا مقرض. فالقول قول من؟ ها؟ قول من؟ ها؟ قول المقرض. لماذا تعللون بهذه القاعدة؟ تقول لأن العبرة في العقود بالمعاني بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، إنما هو راجع إلى نيته، راجع إلى نيته. وأيضا من كانت عنده أرض مثلا فقال لفقراء المسلمين، أو عنده بستان قال انتفعوا بهذا البستان، انتفعوا بهذا البستان، فظنوا بأن الرجل قد أوقف البستان، قد أوقف البستان. ما تعريف الوقف؟ من يعرف الوقف؟ ها؟ الوقف وعبد الرحمن أحسن، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ما معنى تحبيس الأصل؟ يعني جعل هذه العين لله جل وعلا، وتسبيل المنفعة أن يجعل المنفعة الناتجة عن هذه الأرض أو هذه العين هي في سبيل الله يسبلها، هذا هو معنى الوقف. فهؤلاء الفقراء ظنوا بأن هذا البستان وقف. بعد شهر قام فطردهم شر طرده، قام فطردهم، قالوا وين هذا وقف لله جل وعلا؟ فقال لهم لا، إنما أردت فقط أن تنتفعوا به وليس وقفا وإنما رد له. فالعبرة لمن؟ العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. كذلك رجل جاء شابا يخطب ابنته، يخطب ابنته، فقال وهبتك ابنتي، وهبتك ابنتي، فما حكم العقد من جهة الإيجاب والقبول؟ قال وهبتك ولم يقل زوجتك، فإن هذا الألفاظ المرجع فيها إلى القصد، القصد والمعنى بأنه زوجه، زوجه، لأن هذه من الألفاظ التي يرجع فيها إلى القصود وإلى المعاني. وأيضا ما يتعلق بالبيوع، ما يتعلق بالبيوع، فكل عقد كان محرما من جهة الشروط ولو سمي بغير اسمه فإنه إيش؟ باطل، فإنه يكون باطلا حتى ولو سمي باسم شرعي. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها، يسمون يعني الأشياء المحرم بغير اسمه، مثل الآن الخمر يسمونها إيش؟ مشروبات روحية، والربا فوائد، يقولون فوائد، والربا فوائد. هذه القاعدة متفق عليها إلا الشافعية، الشافعية يقولون عبرة بالألفاظ والمباني لا بالقصود. ولذلك لا تستغربون إذا وجدتم بأن الشافعية يصححون بيع العينة، يصححون بيع العينة. ليش؟ لأنه قالوا بأن صورة البيع صحيحة ولا عبرة بماذا؟ بباطنها. أنا ما ندري، ما ندري وش باطنها، ما دام ظاهرة صحيحة. ولذلك كما قال النووي، قال المذهب عندنا صحة بيع العينة، لأنهم يعتبرون القصد، يعتبرون اللفظ والمبنى، لا يعتبرون القصد والمعنى هكذا. أما الحنابلة والمالكية فيبطلون بيع العين لأنه تحايل على الربا، تحايل على الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي التحايل على الربا. كيف صورتها؟ أن يبيع الإنسان عينا له بحاضر ثم يشتريها بماذا؟ بأقساط مثلا، أو العكس، يشتريها بأقساط ثم يبيعها بحاضر حتى يحصل على المال. هذه صورة مختصرة للعين. كذلك ما يتعلق بعقد تحليل المرأة، عقد تحليل المرأة، تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. فلو أن رجلا طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى، هل تحل له؟ الجواب لا، مطلقا الجواب لا، وإنما تحل له متى؟ إذا نكحت زوجا غيره. طبيعة هذا النكاح لا بد أن يكون نكاحا شرعيا، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى المحلل التيس المستعار، فلا بد أن يكون نكاحا شرعيا، نكاح رغبة. فإذا جاء شخص يريد أن يخدم هذا الزوج، قال أريد أن أخدم، أقدم له خدمة، أبتغي وجه الله، فعقد على هذه المرأة ثم طلقها لتحل لزوجه، جاء خطبها أبوها وأبوها وافق وشهود ومهر وكل شيء متوفر من شروط وأركان العقد، لكن القصد ما هو؟ التحليل، التحليل. ولذلك النكاح هذا باطل عند أهل العلم إلا الشافعي على القاعدة التي عنده، فهو باطل، لأن رسول لعن، واللعن كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. إذن هذا العقد العبرة فيه بماذا؟ بالمعنى ولا بالمبنى؟ بالمعنى. لما كان المعنى خبيث وهو تحليل هذه المرأة والتحايل على الشرع، تحايل على الشرع، لما كان هذا المعنى، لما كان هذا النكاح بهذه الصورة فهو محرم، لأن العبرة في العقود بالمعاني وبالمقاصد وليس بالألفاظ ولا بالمباني. أيضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة من أدى واجبا عن غيره فإن نوى الرجوع به رجع وإلا فلا. من نوى من أدى واجبا عن غيره فإن نوى الرجوع رجع به وإلا فلا يجوز له الرجوع. على عجالة أضرب أمثلة، مثال الدين، رجل الآن جاره مديون أو صديقه عليه دين وهذا عجز عن سداد الدين فقام وسدد عنه الدين، سدد عنه الدين بنية الرجوع، بنية الرجوع، بعد فترة من الزمن طالبه فقال ما سددتني؟ قال ألم تتبرع؟ قال لا، أنا حليت لك مشكلة، رفعت عنك غمة. فهنا إذا تخاصم عند القاضي يسأله القاضي فيقول له أنت ناوي الرجوع في السداد؟ فيقول نعم، يجب على هذا الرجل أن يعطيه. أما إذا قال لا والله ما كنت ناوي وبعدين فكرت وقلت الرجل ممكن يحصل وكذا، فليس له الحق في الرجوع. مثال آخر فيما يتعلق بالنفقة الواجب، رجل سافر وترك أولاده، ترك أولاده، فجاء جار الجار أو قريب أو أخ له مثلا، لا تجب عليه نفقة زوجة أخيه، فقام وأنفق عليهم مدة شهر كامل، كل يوم يجيب لهم 300 درهم 500 درهم، يجيب الطعام ويجيب الأشياء، فاجتمع 5000 درهم مثلا في الشهر. فلما عاد الأخ عاد أو الجار فقال والله أنا أنفقت على أهلك النفقة الواجبة عطنية، فقال أنا ما أمرتك بهذا؟ قال لا أنا أنفقت لأن هذا نفقة واجبة يلزمك أن تعطيني. فيلزمه القاضي بأن يدفع له، لماذا؟ لأنه أدى واجبا عن غيره بنية الرجوع. ولذلك يقول الناظم ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. طيب إذا أنفق عليهم كماليات أو تحسينيات ونوى الرجوع هل له ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه في الواجبات، هذه في الواجبات. هناك مسائل مهمة في النية أذكرها على عجالة. أولا يجب الجزم بالنية ويحرم التردد فيه، فإذا نوى الإنسان وجب عليه أن يجزم وأن يمضي ولا يجوز له أن يتردد. يعني لما يأتي إلى الصلاة يقول أصلي أو لا، ما يأتي إلى الصيام يقول ما أدري أنا أصوم أو لا، يحرم عليه أن يتردد في النية، وإنما النية يجب فيها الجزم والمضي. الأمر الثاني في النية قصدان مهمان يجب الانتباه لهم، أصلي وتبعي. وهذه مشكلة على بعض من يوسوس في قضايا الرياء، هذه مهمة جدا، أو في قضايا خلط الأعمال الدنيوية بالدينية. إذن هناك للنية أمر نية لها أصلي وتبعي، فيغتفر في الأصل، فيغتفر في الأصل ما لا يغتفر في التبعي. بمعنى من نوى الحج والتجارة، نوى الحج والتجارة، هو الآن أيام الحج قريبة رايح الحج وقال في الطريق أتاجر، ما حكم النية؟ صحيح، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز ليشهدوا منافع لهم، قال ابن عباس التجارة في الحج، قال هي التجارة في الحج. لماذا قلنا النية؟ لماذا قلنا بأن النية صحيحة؟ لأن النية عقدت أصلا على أمر أصلي وهو الحج، ولذلك هو أصلا ما سافر ليتاجر وإنما سافر ليحج. فالتجارة تبع ولا أصل؟ تبع، التجارة تبع وليست أصلا. كذلك رجل مثلا نوى صوم الاثنين والخميس وعنده زيادة سمنة، قالوا منها إيش؟ نخفف الوزن، ما حكم الصيام؟ صحيح، لأن الأصل نوى الصوم. الأمر أما إذا كان نوى أصلا التخفيف وقال تدري الطبيب قال يخفف، بدل ما أخفف خليني أصوم، أصوم لأجل التخفيف، هنا لا، قلب التبعي إلى أصلي. مسألة أخرى، إذا لم يقترن بالنية عمل فلا أثر لهذه النية. رجل نوى الإسلام وما أسلم ما نطق بالشهادة يؤجر؟ ما يؤجر. رجل نوى الصلاة قال نويت يعني في قلبه حدث قلبه بأن يريد أن يصلي وما صلى يؤجر؟ ما يؤجر، لأنه أراد الصلاة أراد فعل. كذلك رجل نوى الطلاق، نوى طلاق زوجته في قلبه عزم وصمم على تطليق زوجته ولم يتلفظ وما طلق ينفذ الطلاق لا قيمة له فهو لاغ. كذلك نوى عتق عبده، عتق عبده مثلا فإنه لا يقع شيء من هذا. عندنا مسألة مهمة فيما يتعلق بالرياء، الرياء مفسد للعمل، الرياء مفسد للعمل وهو الشرك الخفي، قد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول فمن كان، والله جل وعلا ذكره في كتابه العزيز بلفظ الإرادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي، عفوا لفظ الشرك، قالوا الشرك هنا الرياء، قال الشرك هنا الرياء. بالنسبة للرياء إذا كان أصل العمل رياء فإنه باطل ومردود على صاحبه، وقد جعل مع الله شريكا، يعني أصلا قام بعمل شرعي يرائي به الناس ابتداء. الثاني طروء الرياء على العمل، إذا طرأ الرياء على العبادة، يعني هو قام لله صام صلى حج اعتمر مثلا تصدق لله ثم طرأ عليه الرياء، طرأ الرياء عليه، فما حكم العبادة؟ هل تبطل أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال بأنها تبطل لأنها مفسدة للعمل كما يفسد الخل العسل، ومنهم من قال بأنها لا تبطل لأن أصل العبادة كانت لله جل وعلا. ومن أهل العلم من فرق وقال إذا استرسل مع الرياء إلى نهاية العمل فإن العبادة باطل، يعني استرسل واستجاب للرياء واطمأن له حتى انتهت العبادة فإن العمل بطل. أما إذا دافعه وجاهد نفسه ولم يطمئن إليه ولم يسترسل معه وإنما دفعه واستعاذ بالله تعالى من شره ودفعه فإن العبادة صحيحة. بعض العلماء يفرق يقولون يختلف باختلاف جنس العبادة، فإذا كانت العبادة لا يصح أولها إلا بآخرها وبقي الرياء فإن العمل باطل، وأما إذا كان آخرها يصح، فأما إذا كان أولها يصح بمعزل عن آخرها فإن العبادة لا تبطل. يضربون لذلك مثال الصلاة، الصلاة تحليلها ماذا؟ التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا اطمأن واسترسل مع الرياء الذي طرأ عليه في الركعة الثانية إلى آخر الصلاة حتى سلم قالوا بطلت الصلاة. ليش؟ قالوا لأن الصلاة ما يصح أولها إلا بآخرها. ومثال على النوع الثاني قالوا الصدق، إذا تصدق بألف درهم مثلا دفع 500 أولا لله جل وعلا خالصا ولم تحدثه نفسه بالتسميع ولا بالرياء، ثم الثاني لما أراد أن يدفعها تشوفت نفسه إلى الرياء قالوا فالخمسمائة الأولى صحيحة والخمسمائة الثانية باطل. هنا مسألة وهي فيما يتعلق بالنية المجردة عن العمل، هناك نية مجردة عن العمل فقط، نية في محبة الخير وإرادة الخير، هذه يؤجر عليها الإنسان. من ذلك قول الله جل وعلا، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر. أيضا هناك أشياء قد يكون منهي عنها لكن يؤجر الإنسان عليها باقتران غيرها بها، واضح؟ أشياء نهى عنها الإسلام لكن يؤجر عليها الإنسان بالنية إذا اقترن بها غيره. مثال الحزن، الحزن في الإسلام ممنوع، نهى الله جل وعلا المؤمنين عن الحزن، يقول جل وعلا ولا تحزن عليه، وآيات الحزن كثيرة، الآن الوقت ضيق، آيات الحزن كثيرة، فالحزن ليس من الإسلام. لكن إذا صاحب الحزن واقترن به أمر، يعني الذي هيج الحزن هو أمر مباح، كأن يكون مثلا يحزن على أوضاع المسلمين، يحزن على أحوال المسلمين، لأنه قصد الحزن ابتداء، وإنما لأمر طارئ، هنا في هذه الحالة يؤجر إذا كان بهذه الصورة. أما إذا كان قصد ابتداء الحزن فلا يؤجر على ذلك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم، صلوا عز وجل الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.